بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في الموضع الثالث من المواضع الأربعة في مسألة الدهن المتنجس. الموضع الثالث يريد المصنف أن يبحث فيه مسألة جانبية عرضية، لأن مسألتنا تبحث عن بيع الدهن المتنجس. في هذا الموضع يريد أن يبحث أن الاستصباح هل يجب أن يكون تحت السماء أو يجوز أن يكون تحت السقف تحت الظلال. هذا الفرع لا يمت إلى مسألتنا بصلة أساسية، وإنما عليكم السلام ورحمة الله، باعتبار أن المصنف رحمه الله عليكم السلام ذكر شرط الاستصباح، أشار إلى شرط الاستصباح وقصد الاستصباح، أراد أن يذكر قيد تحت السماء، البائع أو المشتري أيا كان، المالك الذي يوجد لديه الدهن المتنجس هل يجوز له أن يستصبح به تحت السقف تحت الظلال، أم لا بد أن يستصبح به ويتخذه وقودا لمصابيحه تحت السماء. يوجد قولان اتضح من بيان يوم أمس، يوجد قولان في المسألة. هناك قول يقول يجب، وهذا القول هو المشهور بسلام ورحمة الله، هذا القول هو المشهور، وادعي الإجماع على عدم وجود مخالفة. قول ثاني يقول لا يجب تحت السماء، يجوز تحت السقف. المهم هو الأدلة، ما هو دليل القول الأول، ما هو دليل القول الثاني؟ الدليل الأساسي الذي نعتمده هو المطلقات. هذه المسألة في صدرها ذكرنا أربعة روايات في مسألتنا، هذه الروايات ذكرت الاستصباح ولم تشر إلى قيدية تحت السماء، أن يكون الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء، لم تذكر، هي مطلقة، هي قالت استصبح به، ليستصبح به، ولم تذكر تحت السماء. هي روايات كثيرة مستفيضة في مقام البيان، يقول له شنو أسوي بالدهن المتنجس، ماذا أفعل بالسمن النجس، ماذا أفعل؟ الإمام عليه السلام يذكر من ضمن الفروع التي ذكرها أنك تستصبح به، أنك تتخذه وقودا لمصابيحك، لم يذكر أبدا تحت السماء هذا القيد، مع أنه قيد مهم في هذه المسألة. إذن لدينا مطلقات، هذه المطلقات تدل على عدم وجوب الاستصباح تحت السماء. في مقابل هذه المطلقات، فإذن هذا دليل القول الثاني، في مقابل هذه المطلقات توجد لدينا رواية تدل على هذا القيد، تدل على وجوب تحت السماء أو لا. نعم توجد لدينا رواية وهي مرسلة، ذكرها شيخنا الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط. إذن في مقابل المطلقات مرسلة المبسوط التي تدل على وجوب الاستصباح تحت السماء، وحرمة الاستصباح تحت الظلال. على أي أساس؟ على أساس أن هذه المرسلة ذكرت جملة خبرية في مقام الإنشاء، وروى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء. هذه جملة خبرية في مقام الإنشاء، قالوا أن الجملة الخبرية في مقام الإنشاء ظاهرة في الوجوب، بل ظهورها في الوجوب أدل أقوى من ظهور صيغة الأمر في الوجوب. إذن هذه تدل على الوجوب. إذن عندي مستندين، مستند القول الثاني وهو عدم الوجوب، ومستند القول الأول وهو الوجوب. ماذا نفعل؟ لو كنا نحن وهذه المرسلة راح نقول هذه المرسلة ضعيفة، ولا يمكن للضعيف أن يقيد المطلق، يمكن أن ندخله عليكم السلام ورحمة الله في دائرة الاستنباط. ولكن هذه المرسلة نجبر ضعفها السندي بالشهرة المحققة عليكم السلام ورحمة الله وبالإجماع المنقول، فإذا كان هناك ضعف سندي ينجبر بذلك. ماذا نفعل بعد أن أوجدنا تعارضا بينهما؟ ماذا نفعل؟ الحلول المطروحة ثلاثة، عندنا ثلاثة خيارات. الخيار الأول، الخيار الأول نقيد المطلقات، وتقييد المطلق جمع عرفي، حل عرفي. العرف يرى إذا أجتنا مطلقة وفي مقابلها رواية في مورد خاص نقيد المطلق بالخاص بالمقيد. هذا الخيار الأول يعني ماذا يفترض هذا الخيار الأول؟ أننا نقدم المرسلة ونرفع اليد عن ظاهر المطلقات في عدم الوجوب. الخيار الثاني أننا نحمل المرسلة على الاستحباب، المرسلة ظاهرة في الوجوب باعتبار الجملة الخبرية في مقام الإنشاء، هي ظاهرة في الوجوب، نحملها على الاستحباب، يعني نرفع اليد عن ظهور المرسلة في معناها اللي هو الوجوب ونحملها على الاستحباب. وهذا يعني أننا نقدم المطلقات، نبقى نعمل بالمطلقات ونحافظ على ظهور المطلقات في إطلاقها، لكن نفسر ونحمل الرواية المرسلة بالاستحباب. إذن لا يجب لكن يستحب تحت السماء. الخيار الثالث أننا أيضا نحمل المرسلة، يعني نقدم المطلقات، أيضا نقدم المطلقات، فإذا نحمل المرسلة لكن نحمل المرسلة على الإرشاد. الإرشاد الإمام عليه السلام مو بس يبين الأحكام الشرعية، مرات يرشد المتدينين، ينبههم، يدلهم على بعض الأمور التي فيها صلاحهم في الدنيا وصلاحهم في الآخرة. من ضمن هذه الأمور اللي هي إرشادية مو بيان للأحكام التكليفية هاي المسألة مالتنا، الإمام عليه السلام يبين لهم أنكم إذا استعملتم هذا الدهن المتنجس فإن ذلك سيؤدي إلى تنجيس السقف، يؤدي إلى تنجيس الجدران، بل قد تدخل ذرات نجسة في أفواهكم في أنوفكم، وهذا كله يخالف تلك الأحكام التي يشترط فيها الطهارة. فإذن يرشدنا عليه السلام إلى هذه المسألة أنكم إن استعملتم سيؤدي إلى تنجيس المحيط مالتكم، فهو إرشاد إلى حصول النجاسة وتنجيس السقف. وبهذا فإن الرواية تدل على نجاسة دخان النجس، الدهن المتنجس اللي يتحرق بالمصباح سوف يخرج منه دخان، هذا الدخان نجس، وهذا ما فهمه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، دخان النجس. سؤال، هل دخان النجس نجس؟ نعم، فهم الطوسي ذلك. العلامة الحلي رحمه الله جيد يفسر فهم الشيخ الطوسي، قال خذ دخان بنفسه مستحيل، يعني استحالة صارت مثل الرماد، وإنما تتصاعد أجزاء دقيقة صغيرة ما نشوفها بدقة، ما نشوفها إلا إذا دققنا جدا، وجزء حتى إذا ندقق ما نشوفها، تتصاعد أجزاء دقيقة نجسة من الدهن بعد لم تستحل هذه، فهي نجسة، وحينئذ سيتنجس المحيط الموجود فيه أنا. هذه ثلاثة وجوه، ماذا نفعل إزاء هذه الوجوه الثلاثة؟ أي الوجوه نأخذه، أي الوجوه نتركه؟ المصنف رحمه الله يسوي لنا مرحلتين بالكلام. في المرحلة الأولى يقول إذا دار الأمر بين تقديم المرسلة وتقديم المطلقات فإننا نقدم المطلقات على المرسلة، يعني نختار الوجه الثاني أو الثالث ولا نختار الوجه الأول. لا نختار الوجه الأول أبدا، نختار إما أتكلم في الجواب عن سؤال، لا نختار الوجه الأول، يعني لا نقدم المرسلة ونقيد إطلاقات المطلقات ونرفع اليد عن هذا الإطلاق أبدا. إذا أردنا أن نعمل شيء ونرفع اليد عن شيء فنرفع اليد عن المرسلة إما بالخيار الثاني أو بالخيار الثالث، هاي المرحلة الأولى. إذن في المرحلة الأولى نرفع اليد عن ظهور المرسلة، لا نقدم المرسلة، نترك الخيار الأول. في المرحلة الثانية إذا جينا إلى المرحلة الثانية زين نختار أي واحد من الاثنين، نختار الخيار الثاني فنقدم المطلقات ونحمل المرسلة على الاستحباب، أو نختار الخيار الثالث بتقديم المطلقات وحمل المرسلة على الإرشاد، أيهما؟ إذا دار الأمر بين هذين الخيارين فإننا نقدم الخيار الثالث، نحمل المرسلة على الإرشاد. ليش شيخنا تحملها على الإرشاد؟ ليش ما تحملها على الاستحباب؟ قال الاستحباب في مثل هذه المسائل، الاستحباب في مثل هذه المسائل فيه بعد. منشأ البعد هو أن هذه المسائل مو عباديات حتى يجي بها استحبابات تعبدية، هذه مسائل في أمور المعاملات والتصرفات العامة اللي مناطاتها مناطات عقلائية، ومن البعيد فيها وجود استحبابات تعبدية. يستحب تعبدا أن الإنسان يستصبح بهذا الدهن المتنجس تحت السماء، لا لأجل وجود مناطات عقلائية، هناك أمور غيبية لا يمكننا أن ندركها نحن، جعلت المولى يحكم بأن الإنسان إذا استعمل واستصبح بالدهن المتنجس تحت السماء حصل على الثواب. هذا بعيد. إذا أكو شيء في هذه المسألة فهو تابع للمناطات العقلائية، وبالتالي نقدم الوجه الثالث على الوجه الثاني، فنبقى نحافظ على المطلقات ونضحي بالظهور، ظهور المرسلة في الوجوب، ولكن بحملها على الإرشاد إلى نجاسة السقف باعتبار أن دخان الدهن المتنجس نجس لأي سبب كان، مو مهم الآن. إذن هاي المرحلة الثانية. إذن في المرحلة الثانية نقدم الخيار الثالث، الوجه الثالث. خلنا نرجع للمرحلة الأولى. في المرحلة الأولى ليش قدمنا المطلقات وحافظنا على المطلقات واستغنينا بذلك عن الوجه الأول؟ ليش قدمنا الوجهين الأخيرين على الوجه الأول؟ حافظنا على المطلقات ورفعنا اليد عن المرسلة في رفعنا اليد عن ظهورها في الوجوب. لماذا؟ المصنف ذكر لنا وجهين في ذلك. الوجه الأول الذي دعاه إلى تقديم الوجهين الأخيرين، أو دعاه إلى تقديم المطلقات على المرسلة، الوجه الأول أن التصرف في المرسلة أولى من التصرف في المطلقات. أولى أن نتصرف في هذه المرسلة، هذا أولى من التصرف في المطلقات؟ ليش ما ذكر؟ لكن قول أعلام بدأوا يفتشون عن هذه الأولوية، منشأ هذه الأولوية. ليش أولى؟ قالوا أولى باعتبار ما ذكره هو رحمه الله فيما تقدم من بحثه في يوم أمس، أن هذه المطلقات كثيرة مستفيضة، وهي واردة في مقام البيان، كثيرة من جهة، واردة في مقام البيان من جهة، فتكون آبية عن التقييد والتخصيص، لا ترضى أن تأتي هذه المرسلة التي انجبرت بالشهرة والإجماع المنقول، تأتي وتقيدها، تأتي وتقيدها، لا ترضى لنفسها أن تأتي مرسلة من هذا القبيل لتقيدها، أبدا لا تقبل بذلك، فهي آبية عن التخصيص. ولا ترضى المرسلة التي تقف على أرض رخوة أن تأتي لتقيد هذه المطلقات، ما عندها جرأة. طبعا هنا من فسروا كلام المصنف بهذا التفسير وبدأوا يشكلون عن عليه، قالوا شيخنا أبدا المطلقات إحنا قاعد نتحدث في باب على فرض الانجبار، إذا قلنا المرسلة انجبرت نفتح هذا البحث، إذا قلنا المرسلة ما انجبرت أصلا كل هذا البحث المسحة كله بعد ماكو داعي، لأن هاي مطلقات لا معارض لها إلا إذا كان حجة، إذا المرسلة منجبرة، إذا كانت منجبرة إذا لها الحق أن تقيد، هي تقدر تقيد ولا 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 استغراب في البيت، الرواية الواحدة تقيد عشرة روايات، والروايات العشرة لا تأبى عن التخصيص حتى وإن كانت كثيرة في مقام البيان. راح تقول شلون في مقام البيان كذا ولم تذكر القيد، هذا له من الأمثلة الشيء الكثير في الفقه، آية قرآنية جاءت في زمن الإمام في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ويجي المقيد مالتها في زمن الإمام الصادق عليه السلام، نفس الاستغراب كن يكون موجود، تدرون هذا الاستغراب، فهم الجماعة بعضهم يشكلون بعلين على 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 مذهبنا، على أي أساس في بعض المسائل تشكلون، ونحن نلتزم بذلك ونعتقد أن المعصوم عليه السلام من أهم الوظائف التي أنيطت به هي الوظيفة المعرفية، أنه مبين للقرآن الكريم، شارح للقرآن الكريم، لديه مخصصات ومقيدات القرآن، وهو الفاهم، وهو الفاهم الحقيقي للمعاني الواقعية للقرآن، فيقيد فيقيد، قد يكون هذا القيد ذكر وضاع وبقي محفوظا عنده، حينما يتسنم المعصوم عليه السلام مقام الإمامة في اللحظة التي يتوفى ينتقل والده إلى الرفيق الأعلى ويتسنم منصب الإمامة، تدخل في جعبته وفي معارفه كل هذه المعارف بعد أن يتسنم هذا، بس على خلاف طبعا بعضهم يقولون هو حاول لهذه العلوم حتى قبل تسلمه لمنصب الإمامة، اللي هي شو وقت يتسلم بمنصب حين وفاتي في اللحظة التي يتوفى فيها والده، قد يضاع المقيد، قد أكون مصلحة في بيان في التدريج في بيان القيد، تدون هذا الإشكال اللي في قضية الخمس، الخمس لو كان ثابت شلون النبي ما بينه، ماكو خمس في زمن النبي، طبعا الخمس موجود لكن المشكلة في أرباح المكاسب، شلون ماكو خمس في زمن النبي، ها في زمن أمير المؤمنين شلون عود تفتق أذهبكم عن هذا الخمس في زمن الإمام الصادق عليه السلام؟ الجواب نعم نعم، هذا له تعليم، ليش هو تعليم، ولعل من أهم التعليلات أن الأئمة عليهم السلام قصدوا أن توجد هيكلية للمذهب كاملة، بعد ذلك يوجدون هذا الرافد المالي في لقائد الأمة، بعد أن تروح الدولة إلى وتأخذ هذا المنحة والراتب المالي مالته، يبقى الزكاة، يبقى جانب الخمس مختص بالطائفة. هناك مصلحة في التدريج. فإذا لا ضير لا استغراب أن تجي مقيدات، مقيد واحد يقيد لنا هواي روايات، وإن جاء بعدها في تاريخ لاحق لذلك. فإذا ليش نقول أولى؟ على أساس نقول أولى؟ لأنه نستغرب أنه رواية مرسلة منجبرة. إذا قلنا منجبرة ماكو بعد تخوف من تقييد. المرسلة المنجبرة تقيد المطلقات. هذا إشكال لهم على ما ذكره شيخنا الأنصاري. الوجه الثاني، السبب الثاني لتقديم المطلقات على المرسلة، السبب الأول هو الأولوية، السبب الثاني أن هذا الوجه الأول اللي رفضناه الآن، اللي بدنا نرفضه الآن، هذا الوجه الأول يعني تقييد المطلقات يحتاج إلى أحد مبنيين كلاهما باطل، يحتاج إلى مبنيين. الوجه واحد يحتاج إلى مبنيين. كلاهما باطل. المبنى الأول هذا اللي ذكره هو المصنف ثانيا، أن نحكم بالاستحباب التعبدي. أن نحكم بالاستحباب، إذا قيدنا المطلقات، خلت كل الوجه الأول الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، إذا قيدنا المطلقات ورفعنا الظهور عن إطلاقها، لازم نروح إلى المرسلة ونبقي المرسلة على ظاهرها اللي هو الوجوب. يجب على المكلفين أن يستصبحوا تحت السماء. لماذا يجب عليهم الاستصباح تحت السماء؟ لماذا يجب على المكلف أن يستصبح بالدهن المتنجس تحت السماء؟ ما هي العلة؟ العلة في ذلك أن نبني على نجاسة الدخان، أن نبني على نجاسة الدخان الخارج من هذا الاستصباح بالدهن المتنجس. هذا المبنى الأول. المبنى الأول أن نبني على نجاسة الدخان. إذا قدمنا المرسلة وقيدنا المطلقات، نقول له يا مكلف شيل الدهن المتنجس اللي تي تستصبح فيه الفانوس مالتك، لا لا روح برا جوا السنة. هذا شنو معناه؟ معناه يجب عليك أن تستصبح خارجا خيار الوجه الأول، لأنه دخان النجس نجس، دخان النجس نجس. الدخان الذي يخرج من هذا المصباح نجس بفعل أنه وقوده نجس. طبعا واذا كان دخان النجس نجس، المصنف بعد ما كمل هنا يحتاج الى مقدمه ثانيه. واذا كان دخان النجس، واذا حكمنا بدخان النجس، اكو مقدمه ثانيه وهي يحرم تنجيس السقف. يحرم علينا ان ننجس سقفنا، ليس لاحد ان ينجس السقف. اضافوا هذه المقدمه الثانيه، المصنف ما اضافها ولعله لم يضيفها لقصد، سأذكره لاحقاً إن شاء الله تعالى. فإذا نحكم، إذا قدمنا المطلقات، إذا قيدنا المطلقات وقدمنا المرسلة، إذا لابد أن نبني إما على نجاسة الدخان وبالتالي حرمة تنجيس السقف، وهذا خلاف المشهور بالأسف. هذا يخالف ما عليه المشهور من أن دخان النجس نجس، هذا يخالف المشهور، لا دليل عليه. مصنف عدة بعدين شوية كلام هنا راح تضحون شنو عدة دليل ما عدة دليل. هذا واحد. أو نلتزم إذا قيدنا هذا المبنى الأول اللي وضعنا باطل، أو نلتزم بأننا عندما نقيد المطلقات وبالتالي نحكم بوجوب الاستصباح تحت السماء، يعني نقدم المرسلة نبني على أن هذا حكم تعبدي، حكم تعبدي. متابع للملاكات العقلائية، الله تبارك وتعالى أوجب على المكلفين أن يستصبحوا بالدهن المتلنس تحت السماء. ليش؟ لأنه يلزم من ذلك نجاسة دخان الدهن المتنجس. لا، دخان الدهن المتنجس طاهر. طب ليش طلعته برا؟ ليش أوجب علينا الشارع أن نخرجه خارجه؟ تعبد، تعبد، أحكام تعبدية هواية عندنا. هذا واحد من عدها. طلع طلع اللالة اللي قاعد نخلي بيها أنت دهن متنجس خارجاً للاستصباح تحت الساق. ليش ما ندرك عبد؟ لا نعلم ما هو الملاك والمصلحة في ذلك. المصنف يقول هذا في غاية البعد، هذا في غاية البعد. بعده بعده كما أسلفت لكم أن هذه من المسائل، من مداخل المسائل المعاملات، يعني ليس من العبادات. ومن البعيد أن يأتي حكم شرعي يخالف الموازين العقلائية. لا بد أكون مبرر عقلائي في البين. هذه مو عبادات، مو صلاة وصوم. إذا قلنا أن الدخان المتصاعد مو نجس، ليش أوجب علينا الخروج خارجا والاستصباح به تحت السماء؟ إذن هذان وجهان يبعدان الوجه الأول، كلاهما باطل، يبعدان الوجه الأول. إذن هسه وين رحنا؟ إذن أولا إذا وقع الخيار بين تقديم المرسلة وبين تقديم المطلقات، فإننا نقدم المطلقات، لا نرضى بالوجه الأول، لأن الوجه الأول يحتاج إلى أحد مبنيين كلاهما باطل، إما نجاسة الدخان وإما أن هذا حكم تعبد. حينئذ نرفض الوجه الأول. إذا نتجه للوجهين الأخيرين اللذان، هذان الوجهان اللذان ينتجان تقدم المطلقات. إذا وقع الحال، إذا وقع الأمر، إذا وقعت المرسلة المنجبرة بين حملها على الاستحباب وحملها على الإرشاد، نقدم الوجه الثالث وهو حملها على الإرشاد، لأن الأمر أمر عقلائي ليس تعبدي. خلاص شيخنا، نقدر نفتي بالرسالة العملية. بعدين قال والإنصاف، والإنصاف أن أن المسألة فيها إشكال. من جهة أكو وجه لحرمة الاستغلال تحت السقف، وجوب الاستغلال تحت السماء، وهي هاي المرسلة المدعومة بالشهرة والإجماع المنهج. ومن جهة أكو دليل يدلنا على جواز الاستظلال تحت السقف وعدم وجوبه تحت السماء، جواز الاستصباح تحت السقف وعدم وجوبه تحت السماء، وهي المطلقات التي تأبى التخصيص. مع الأسف فالإنصاف أن المسألة لا تخرج عن حيز الإشكال، لكن في البحث الاستنباطي عندي أنا المصنف هذه أننا نقدم المطلقات. زين شيخنا، إذا صارت المسألة في حيز الإشكال، أكو وجه لحرمة الاستصباح تحت السقف، وأكو وجه لجواز الاستصباح تحت السقف. هو نرجع للبراءة. قال البراءة جيدة، أصل محترم. هنا عندنا شك، هل يحرم الاستصباح تحت السقف؟ هل يجب الاستصباح تحت السماء؟ حكم شرعي مشكوك. نطبق عليه أصالة البراءة، شنو تقول؟ رفع ما لا يعلمون. أصالة البراءة. إذا شككنا في التكليف تجي أصالة البراءة تقول هذا التكليف المشكوك لا قيمة له عملا. أنتم بالخيار عملا. فنطبق أصالة البراءة شيخنا ونطلع سالمين من الموضوع. قال مشكلة أصالة البراءة أنها خلاف الاحتياط. هذا واحد. الاحتياط يقتضي أن ما تستصبح تحت السقف بالدهن المتنجس. ثانيا هي فيها جرأة على مخالفة المشهور، وأنا ما عندي قدرة، صعب علي أن أتجرأ وأخالف المشهور مع تحقيقي للشهرة. أنا حصلت الشهرة، واضحة عندي أن المشهور قائلين بهذا الشرط. فإذا استنباطيا المصنف قبل بالقول الثاني، لكن بقت بعدين فتوائيا عند المسألة لا تخلو من إشكال. الاحتياط يقتضي تحت السماء. العلامة الحلي رحمه الله عند قول آخر فصل في المسألة، قال أنا أفصل تفصيله، خلي أطبق هذا المقدار وأجي إلى تفصيل العلامة.
عفوا سيدنا،
بل شيخ،
أحكام تعبدية في المعاملات ما عندنا
قد أكو نعم، ولكن هذا هو يعني هذا خلاف الغالب.
نعم.
الغالب في المعاملات بطبيعتها. نعم. التي هي أمور إمضائية لا تأسيسية، الغالب فيها مراعاة الجانب العقلائي. نعم. لأن المعاملات عادة تشرع لأجل تنظيم حياة. نعم. حياة المجتمع، حياة الناس، حياة العقلاء فيما بينهم. زين. فباعتبار أن الله خلق عقلا لدى الإنسان، فقبل مجيء الشريعة هناك عقل لدى الإنسان، بواسطة هذا العقل رتب كثير من متطلباته الاجتماعية ومجموعة معاملات أسس حتى قبل وجود الشريعة. هذا خلى الشارع يتدخل في إعادة صياغة بعض المعاملات، إما أضاف قيودا وإما حذف قيودا معينة، إما وسع وإما ضيق. تلاحظون قليل تلك الموارد التي يوجد فيها تعبد، ومن عندها هذا المورد.
وهذا المورد من القليل؟
لا، من عندها هذا المورد بالعكس، لأنه إحنا إذا فكرنا نستبعد أن يكون لمثل هذه المسألة جانب تعبدي، استبعد جدا. هو هذا إذن مو قضية تعبدية، قضية إرشادية. أكو مسألة نجاسة دخان الدهن المتنجس، إذن المسألة
استحالة
هذا الأجزاء اللطيفة اللي قالها العلامة رحمه، أجزاء لطيفة تصعد ويا الحرارة. تلاحظون كيف صحيح الدخان استحالة، لا احتمال تمطر الدنيا عليك، احتمال لولا احتمال، ثم أنت واق قاعد يم هذا الأجزاء المتطايرة، وين تروح؟ تجيت على متقرة وهاي الأجزاء تتطاير، وين تروح؟ تروح على وجهك، تروح على ثيابك، فكنت تسبح والدنيا باردة وماكو ما يتحمي، فهاي هم مشكلة ثانية. بناء على حمى تجهيز السقف بين لا، لأنه بيئكم منفعة محللة إلى وزاده، هو راح يريد يروح يستصبح بي، قد يستصبح السماء. أنا مجرد الاستصباح أذكر إليه،
مجرد الاستصباح لا يكون منفعة
محللة، راح تورطنا أكثر شيخنا بعد. إحنا نريد نقلل القيود. اي بلي هنا خوش وجه الدكرونة، بناء على انه منفعة محرمة عليه يحرم الاستصباح به، اذا لابد ان يذكر شو اسمه، يذكر هذا القيد الجديد. اي خوش وجه هذا شيخنا، انا هذا اصلا راح يصير بحث اساسي عندنا، انه انما اذا اي فراح حرمة البيع، فصل مسألتنا الدخيلة. انا ذكرت بداية الدرس أنه المسألة عرضية جدا، على هذا الوجه راح يصير مسألة دخيلة، أنه لابد أن نقيد بالاستصباح تحت السماء. زين، احنا وصلنا الى الثلاثه عرضناها مو قرينا، وصلنا ولا ريب. ولا ريب يريد يرجح الان المصنف بين هاي الوجوه الثلاثه التي ذكرها. قال ولا ريب ان مخالفه الظاهر في المرسله خصوصا، قال اذا يدور الامر بين مخالفه المطلقات ومخالفه المرسله، نخالف المرسله، نخالف ظهور المرسله في الوجوب، هذا اولى. خصوصا اذا هاي شوفوا قلت لكم اكو مرحلتين، مرحله تقديم للمطلقات هذا واحد، هاي المرحله الاولى، هاي مخالفه الظاهر، هاي تقديم للمطلقات يعني. خصوصا هاي مرحله ثانيه، يعني اذا دار الامر بين حمل المرسله على الاستحباب وحملها على الارشاد، يا هو اللي نقدمه، نقدم حملها على الارشاد، خصوصا بالحمل حمل المرسله على الارشاد، هذا الخيار الثالث، الحمل الثالث، الوجه الثالث، دون الاستحباب اللي هو الوجه الثاني. لا ريب ان مخالفه الظاهر في المرسله اولى، اولى، هذا الوجه الاول، هذا السبب الأول في تقديم المطلقات على المرسلة، هذا الأولوية. أولى ليش؟ لما ذكره أنها كثيرة هاي المطلقات واردة في مقام البيان فهي أبي عن التخصيص، قلت لكم وأشكلوا على المصنف هنا. خصوصا راح يقول وجه، راح يقول سبب ثاني لتقديم المطلقات على المرسلة، خصوصا مع ابتناء التقييد اللي هو الوجه الأول، الخيار الأول، تقييد المطلقات، إما ابتناء هذا الوجه الأول إما على ما ذكره الشيخ الطوسي من دلالة الرواية اللي هي المرسلة على نجاسة الدخان، المرسلة تدل على أن الدخان متصاعد من الدهن المتنجس نجسون، هذه النجاسة المخالفة، هاي صفة للنجاسة المخالفة للمشهور، مشكلة هذا الوجه، هذا السبع، هذا الوجه الأول مشكلته، مشكلته هذا المبنى الأول أنه أن النجاسة مخالفة للمشهور، وإما المبنى الثاني، وإما على كون الحكم محضا، تعبدا محضا، وجوب الاستصباح تحت السماء أو قل حرمة الاستصباح تحت السقف، هذا حكم تعبدي محض، وهذا المبنى في غاية البعد، في غاية البعد، تعبد محض هو في باب العبادات، تراعى المصالح الغيبية ولا تخضع للملاكات العقلائية، ولعله لذلك لهذه الأولوية، أولوية التصرف في ظاهر المرسلة على تقييد المطلقات، أفتى شيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط بالكراهة، قال يكره الاستصباح تحت السقف مع روايته المرسلة، مع أنه في نفس المبسوط يروي هاي المرسلة التي هي ظاهرة في الوجوب، مع ذلك يفتي بالكراهة. لماذا؟ لأنه وجد أن تقييد أن التصرف في ظاهر المرسلة أولى من التصرف في إطلاق المطلقات. والإنصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكال، لأن بها وجهين، وجه لجواز الاستصباح تحت السقف، ووجه لحرمة الاستصباح تحت السقف. وجه الجواز من حيث ظاهر الروايات البعيدة عن التقييد، المطلقات الأربعة في صدر المسألة بعيدة عن التقييد بتحت السقف، تحت السماء عفوا. ليش بعيدة عن التقييد؟ يقول لإبائها في أنفسها عنه، لإباء تلك الروايات المطلقة في أنفسها عن التقييد، عنه عن التقييد في أنفسها، وهي فإن المطلقات تأبى عن التقييد لكثرتها وأنها في مقام البيان، وإباء المقيد وهي المرسلة، وإباء المقيد عنه عن التقييد. ما أدري ليش المرسلة تأبى عن التقييد، إذا مقصود المصنف أنها لم يثبت انجبارها، بعد هذا خلاف فرض كلامنا، هذا خلاف فرض كلامنا، لأننا نفترض الكلام مع وجود الانجبار، لعل قوله وإباء المقيد اللي هو المرسل عنه عن التقييد، باعتبار أن ما يقابل المرسل روايات مطلقة كثيرة في مقابل بيان، فتعبير آخر. الإباء الثاني نفس الإباء الأول. هذا الانجبار انجبار عملي أي بلي، لكن إحنا قاعد نبني على أنه أكو انجبار. فرض كلامنا أي بلي، إذا فتوائي بلي، ولذلك هو عندنا إشكال بالانجبار. هذا تدرون يفيدنا، هذا يفيدنا في قوله ولو سلم الانجبار، يعني أكو إشكال في الانجبار. أما بعد أن بنينا على الانجبار، سلمنا الانجبار، حينئذ سلمنا الانجبار لأنه انجبار عملي، مو بس فتوائي، عملي. طبعا البعض يقول هذا انجبار، هذه الرواية من خلال كلام الطوسي رحمه الله اللي قال ورواء أصحابنا، نفتهم أكو شهرة روائية رواء أصحابنا، يعني مو بس رواية واحدة، أكو أكثر من رواية. اللي بعض فقهانا يقولون إذا واقعا أكو شهرة روائية فيزيد الطين بلة. ليش؟ لأنه شهرة روائية، يعني أكو كم كتب، كم كتاب من كتبنا الرواية نقلت هذه الرواية، مع ذلك لا عين ولا أثر لها في مجاميعنا الحديثية. ليش؟ حتى الشيخ الطوسي في تهذيبيه لم ينقل هذه الرواية، شلفتهم من عدها؟ لابد أنهم ضعفوا الرواية، وجدوا قراء على عدم صحة الرواية وعدم صدورها، ولذلك لم ينقلوها طرا في مجاميعهم الروائية. نعم، الانجبار يتوقف على الشهرة العملية. بل أفتى بالكراهة أحسن، هذا هم مؤيد. ومن حيث الشهرة المحققة، هذا وجه حرمة الاستصباح تحت الساق، ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول، ولو رجع نقطة، ولو رجع، إذا المسألة ذات لا تخلو من إشكال. فخلنا نرجع لأصالة البراءة عن حرمة تنجيس السقف، عن حرمة الاستصباح، عفوا حرمة الاستصباح تحت السقف، ولو رجع إلى أصالة البراءة حينئذ، البراءة عن حرمة الاستصباح تحت السقف حينئذ، يعني حين الشك والتحير وعدم ترجيح أحد الوجهين على الآخر، لم يكن الاستصباح تحت السقف إلا بعيدا عن الاحتياط وجرأة، باعتبار نحكم بجوازه بإباحته، وجرأة على مخالفة المشهور. ثم إن العلامة الحلي رحمه الله، العلامة فصه، قال مرة نعلم بتصاعد أجزاء نجسة مع الدخان المتصاعد، حينئذ يحرم الاستصباح به تحت السقف، يجب الإصباح به تحت السماء، وافق المشهور. وأما إذا لم نعلم بذلك، يجوز أكو أجزاء متصاعدة ويجوز ما أكو أجزاء متصاعدة، هاي الحالة حينئذ إذا لم نحرز تصاعد الأجزاء، يعني ما أحرزنا نجاسة هذا الدخان المتصاعد، حينئذ يجوز، خالف المشهور. هذا تفصيل العلامة. يقول المصنف هذا يعني أن العلامة يحكم بنجاسة الدخان المتصاعد من الدهن المتنجس، وهذا لا دليل عليه، أصلا لم يثبت. بل نجاسة هذا الدخان هي ظاهر المشهور. ليش ظاهر؟ منين تفهم شيخنا؟ أكو عندك تصريح؟ قال لا ما عندي تصريح. بل أن كل من أوجب الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء وحرم الاستصباح به تحت السقف قال للتعبد. زين ليش للتعبد؟ قالوا لا لنجاسة الدخان. وش العبارة؟ عفوا قالوا للتعبد، عفوا نعم صحيح، قالوا للتعبد لا لنجاسة الدخان. أعيد. يقول المصنف لما فصل العلامة الحلي رحمه الله، لما فصل شنو قال؟ قال إذا أكو تصاعد للأجزاء النجسة إذا أحرزنا يحرز تحت السماء، لا بد تحت السماء، إذا لم نحرز يجوز تحت السماء. وهذا يعني أن العلامة الحلي، هنا أنا انقلت بنحو غير صحيح، وهذا يعني أن العلامة الحلي رحمه الله يعتقد بحرمة تنجيس السقف. هذا معنى أن العلامة يفتي بحرمة تنجيس السقف، ويقول ولا دليل عليه، وهذا هو ظاهر المشهور. ليش ظاهر المشهور؟ لأن المشهور قالوا يجب الإصباح تحت السماء. ليش؟ تعبدا، لا لنجاسة الدخان المتصاعد من الدهن المتنجس. عللوه بالتعبد، وعللوا التعبد بأنه ليس منشأه نجاسة الدخان. هذا يعني أن المشهور يؤمنون بحرمة تنجيس السقف، وإلا لو ما كانوا يؤمنون بحرمة تنجيس السقف لصرحوا بذلك، لجعلوا المناطة في التعبد. ليش يجب الاستصباح به تحت السماء ولا يجوز تحت السقف؟ للتعبد. زين، ليش هذا التعبد؟ لقالوا إنه لا يحرم تنجيس السقف، لما نصوا على نجاسة، على عدم نجاسة الدخان. لما قالوا لأن هذا الدخان مو نجس، يعني التزموا بأن تنجيس السقف محرم. لأنهم التزموا بذلك قالوا أن الدخان ليس بنجس، وإلا لو كانوا يعتقدون بأن تنجيس السقف محرم لذكروا ذلك، لقالوا يجب الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء للتعبد، لأنه لا يحرم تنجيس السقف، لذكروا ذلك، لعللوه بطهارة السقف. لاحظوا التعبير. قال ثم إن العلامة في المختلف فصل بين صورتين، الأولى ما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن، وما إذا لم يعلم، فوافق المشهور في الأول وهو العلم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن، يعني ذهب إلى حرمة الاستصباح تحت السقف في هذه الحالة، في الحالة الأولى دون الثانية، مع الشك لا يحرم. وهو هذا التفصيل مبني على ثبوت حرمة تنجيس السقف، يحرم على المكلف أن ينجس سقفه، ولم يدل عليه دليل عليه على ثبوت حرمة تنجيس السقف، وإن كان ماكو دليل، ولكن مع ذلك يمكن أن نستفيد أن هذا هو ما ذهب إليه المشهور. وإن كان ظاهر كل، ظاهر اسم كان خبرها التسالم، وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا لا لنجاسة وليس لنجاسة الدخان، معللا التعبد بطهارة دخان النجس، قال بأن دخان النجس ظاهر هؤلاء التسالم، هم متسالمون بينهم على حرمة التنجيس، تنجيس السقف، هناك تسالم بين هؤلاء الفقهاء على أن تنجيس السقف حرام. وإلا
ها؟ المسألة بالعكس.
لا، شوفوا، هو يعني المصنف رحمه الله يقول لازم كلامهم، وهذا لما قالوا ليش جو السماء، ليش قالوا جو السماء؟ قالوا تعبدا،
هم يحكمون بنجاسة.
قالوا تعبدا، فليش هذا التعبد جاء؟ قالوا لأنه الدخان المتصاعد طاهر، الدخان المتصاعد طاهر. زين، هذا شنو معناه؟ هذا معناه أنهم يقبلون أن لو كان الدخان نجس حينئذ يتنجس السقف ويحرم تنجيس السقف.
يعني نفس التعليل انه يدل على،
اي بل هذا التعليل فقط، احنا بس تعليل التعبد. بس تعليل التعبد نستفيد منه. وإلا شوف هذه عبارته، وإلا لو لم يكن هناك تسالم وهناك اتفاق بينهم على حرمة تنجيز السقف لكان الأولى تعليل التعبد به، تعليل التعبد، تعليل الرواية الدالة على حرمة الاستصباح بالسقف تحت السقف يعللون هذا النص والتعبد بهذا النص يعللونه به بعدم حرمة تنجيس السقف. يقولون فلسفة أننا لا يجوز لنا أن نستصبح تحت السقف، فلسفة ذلك أنه لا يحرم، فلسفة ذلك أنه لا يحرم تنجيس السقف. ليش نتعبد؟ تلاحظون ليش يحرم علينا أن نستصبح تحت السقف بل يجب علينا أن نستصبح تحت السماء تعبدا يجب علينا ذلك، تعبدا يحرم علينا الاستصباح تحت السقف. يعللون بالتعبد لا لأن تنجيس السقف حرام. تلاحظون كيف كان يذكرون المبنى مالتهم بهذه الطريقة. كل من ذهب إلى كون هذا الحكم حكم تعبدي علله بأنه الدخان المتصاعد ليس بنجس، مع أن هذا معناه أنه يلتزمون بحرمة تنجيس السقف، وإلا لو لم يلتزموا بذلك لذكروا أن تنجيس السقف طاهر. إذن ما عدنا طريقة إلا أن نقول أن هذا من باب التعبد، وإلا لو كان الأولى تعليل التعبد، تعليل الرواية والتعبد بالرواية، يعللون التعبد به بعدم حرمة تنجيس السقف لا بطهارة الدخان كما لا يخفى. والحمد لله رب العالمين.